بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء، قال: وقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال: حرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم وإعظاما واحتراما أن توطأ من بعده، حتى إنها لا تحرم عن الابن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه. قال ابن أبي حاتم: حدثني أبي، قال: حدثنا أبي وساق بسنده
حتى إنها لا تحرم على الابن بمجرد العقد عليه، يعني لو عقد الأب على امرأة حرمت على الابن حرمة مؤبدة، يعني ليس كمسألة الأم. الأم إن عقدت عليها وطلقتها تزوجت البنت، فالبنت تحرم إن دخلت بالأم. أما الأب إذا عقد على امرأة، عقد على امرأة بمجرد العقد حرمت على الابن، بمجرد العقد حرمت على الابن حتى لو طلقها، فالتحريم هنا تحريم مؤبد. نعم.
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي وساق بسنده عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار رضي الله عنهم قال: لما توفي أبو قيس يعني ابن الأسلت وكان من صالح الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته فقالت: إنما أعدك ولدا وأنت من صالح قومك، ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا قيس توفي. فقال: خيرا. ثم قالت: إن ابنه قيسا خطبني وهو من صالح قومه، وإنما كنت أعده ولدا فما ترى. فقال لها: ارجعي إلى بيتك. قال: فنزلت: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم وساق بسنده عن عكرمة في قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، قال: نزلت في أبي قيس بن الأسلت خلف على أمه، خلف على أم عبيد الله بنت ضمرة وكانت تحت الأسلت أبيه، وفي الأسود بن خلف، وكان خلف على ابنة أبي طلحة بن عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار، وكان عند أبيه خلف، وفي فاتخة ابنة الأسود ابن المطلب ابن أسد،
كانت عند أبيه خلف، وفي فاتخة ابنة الأسود،
وفي فاتخة ابنة الأسود ابنة الأسود ابن المطلب ابن أسد كانت عند أمية بن خلف، فخلف عليها صفوان بن أمية. وقد زعم السهيلي أن نكاح نساء الآباء كان معمولا به في الجاهلية، ولهذا قال: إلا ما قد سلف، كما قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال: وقد فعل ذلك، تزوج بامرأة أبيه فأولدها ابنه النضر بن كنانة. قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح لا من سفاح. قال: فدل،
يقول في الحاشية ضعيف. نعم.
قال:
نعم، فأولدها، يقول: وقد فعل ذلك كنانة بن خزيمة تزوج بامرأة أبيه فأولدها ابنه النضر بن كنانة. قال: وقد قال صنما،
لا، ولد،
نعم، ولدت من نكاح لا من سفاح، نبيا. نعم. يقول هنا في الحديث الضعيف: أخرج البيهقي في الدلائل: وقد تفرد به أبو محمد عبد الله بن محمد الرابع القدامى وله عن مالك وغيره أفراد لم يتابع عليه. قال ابن كثير في البداية والنهاية: حديث غريب جدا، حديث مالك تفرد به القدامى وضعيف، قد ضعفه الذهبي في الميدان وضعفه الشيخ مقبل رحمه الله. نعم.
شيخنا، هو الآن هل هذا النبي يقصد نفسه، ولا هذا الكلام عائد على القصة التي سبق؟
نعم.
قال: ولدت من نكاح لا من سفاح. يعني لو قال ولدته يبقى الكلام عائد على النبي.
لا ما هو بهذا يكون القصة قد انتهت.
لو عائد على القصة
قد انتهى. قال وقد قال وقد فعل ذلك الكلام انه زي ما تزوج مرة به فأولدها ابنه النضر ابن هنان. دي بقى كده انتهت المسألة. النبي بقى يقول استئنافا ولدت من نكاح لا من سفاح.
قال فدل على أنه كان سائغا لهم ذلك، فإن أراد أنهم كانوا يعدونه نكاحا فيما بينهم. فقد قال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، فأنزل الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وأن تجمعوا بين الأختين، وهكذا قال عطاء وقتادة، ولكن فيما نقله السهيلي من قصة كنانة نظر، والله أعلم. وكل فهو حرام في هذه الآية مبشع غاية التبشع.
يقول هذا صحيح، وهو أخر ابن عباس كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، يعني المحرمات هذه كانت موجودة عندهم إلا الجمع بين الأختين وامرأة الأب، فقد كانوا ينكحونها في الجاهلية، فكان عندهم أشياء على يحرمونها. ولعل هذا من بقايا دين إبراهيم مثل ما كان عندهم الختان أيضا. نعم.
قال وعلى كل تقدير فهو حرام في هذه الآية مبشع غاية التبشع، ولهذا قال تعالى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وقد قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فزادها هنا ومقتا أي بغضا، أي هو أمر كبير في نفسه ويؤدي إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته، فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله، ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة لأنهن أمهات لكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كالأب للأمة، بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع، بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه. وقال عطاء بن أبي رباح في قوله ومقتى أي يمقت الله عليه، وساء سبيلا أي وبئس طريقا لمن سلكه من الناس، فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه فيقتل ويصير ماله فيئا لبيت المال، كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن البراء بن عازب عن خاله أبي بردة وفي رواية ابن عمر وفي رواية عن عمه أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم وساق بسنده عن البراء بن عازب قال مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له أي عم أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه. قال مسألة، وقد أجمع العلماء على تحريم من وطئها الأب بتزويج أو ملك أو شبهة، واختلفوا في من باشرها بشهوة دون الجماع أو نظر.
وقد أجمع العلماء
على تحريم من وطئها الأب.
طبعا هذا حديث السابق عليه البراء في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم احتمل أنه كان هذا رجل مرتدا، وهذا يكون من اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على موجب ذلك، وأن هذا الرجل يكون قد أتى ناقضا من نواقض الإسلام، وهو استحلال ذلك أو عدم الالتزام بحكم الإسلام في هذا التحريم. أما لو أن الإنسان أتى امرأة به ولو في صورة زواج فإنه يكون آثما وعاصيا يستحق العقوبة والحد، لكن لا يكون مرتدا، فإنها معصية من المعاصي، وليس مجرد العقد على هذه المرأة يصيره ردة، فهو عقد محرم كسائر العقود، فالعقد المحرم لا يكون به الإنسان مرتدا، لكن إذا استحل ذلك أو لم يرى الدخول في هذا الحكم أي لم يلتزم هذا الحكم فإنه يكون مرتدا. نعم.
قال مسألة وقد أجمع العلماء على تحريم من وطئها الأب بتزويج أو ملك أو شبهة، واختلفوا في من باشرها بشهوة دون الجماع أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية. ونص الإمام أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضا بذلك، وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة
يقول واختلفوا في من باشرها يعني الأب بشهوة دون الجماع أو نظر إلى ما يحل له النظر إليها من لو كانت أجنبية، فعن الإمام أحمد أنها تحرم أيضا، تحرم على الإبن نعم حتى لو ما زنى الأب بها، لكن مجرد أنه باشرها. قال قد روى الحافظ،
قال وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة حديج الحصني مولى معاوية رضي الله عنه قال اشترى لمعاوية جارية بيضاء جميلة فأدخلها عليه مجردة وبيده قضيب فجعل يهوي به إلى متاعها ويقول نعم المتاع، لو كان له متاع اذهب بها إلى يزيد بن معاوية، ثم قال لا ادعو لي ربيعة ابن عمرو الجرشي وكان فقيها، فلما دخل عليه قال إن هذه أتيت بها مجردة فرأيت منها ذاك وذاك، وإني
أتيت بها مجردة أو أتيت بها مجردة فرأيت منها ذاك وذاك،
وإني أردت أن أبعث بها إلى يزيد فقال لا تفعل يا أمير المؤمنين فإنها لا تصلح له، ثم قال ما رأيت، ثم قال أدعو لي عبد الله ابن مسعدة الفزاري، فدعوته وكان آدم شديد الأدمة فقال دونك هذه بيض بها ولدك، قال وكان عبد الله بن مسعدة
بيض بها ولدك حس الإنتاج
وكان عبد الله بن مسعدة هذا وهبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة فربته ثم أعتقته، ثم كان بعد ذلك مع معاوية من الناس على علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا.
نعم، ولم يذكر ابن كثير رحمه تعالى أقوالا أخرى بيد أنه أشار إلى الخلاف، فقال اختلفوا في من بشرها بشهوة دون الجماع ونظر إلى ما يحل له النظر إليها منها لو كانت أجنبية، فعن الإمام أحمد أنها تحرم أيضا بذلك، وذكر هذه القصة والله على مصحتها، والذي يظهر أنها لا تحرم بذلك بالمباشرة أو بالنظر أو بكذا فإنها لا تحرم بذلك، فهذه أفعال محرمة لكن لا توجب تحريما، إنما يشتد الخلاف لو زنى بها فحينئذ يتجه التحريم بقوة، لو زنى بها لو جمعها، أما مجرد المباشرة أو النظر إلى ما حل له فالراجح أنه لا تحرم عليه، لكن انظر إلى هذا الحكم وتعظيمه وشدته، فإن الإنسان لا يحل له يعني إذا اختلف العلماء في من باشر أو نظر، فكيف بالأبي إذا عقد على امرأة، فإذا عقد على امرأة حرمت على الابن حرمة مؤبتا ولا يجوز له أن يأتيها. نعم،
قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. قال هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع ومن المحارم بالصهر، كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حرمت عليكم سبع نسبا وسبع صهرا، وقرأ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. قال وحدثنا أبو سعيد ابن يحيى بن سعيد وساق بسنده عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم الآية فهن النسب، وقد استدل الجمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء
هذه سبع من النسب أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وهذه كانت محرمات في الجاهلية. الأمة ما كان حتى في الجاهلية قبل الإسلام أحد ينكح أمة أو ابنته أو أخته، هذه كانت موجودة عندهم في الجاهلية. نعم.
وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزنا عليه بعموم قوله تعالى وبناتكم فإنها بنت فتدخل في
استدل هذه مسألة. قد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزنا عليه، يعني أن الرجل لو زنى بامرأة فأولدها بنتا هذه من زنا، هل يجوز أن يتزوجها يوما ما؟ يتزوج ابنته من الزنا؟ هل يقال الزنا هذا لا يترتب عليه أحكام شرعية وبالتالي تكون أجنبية عنه فيتزوجها، أو يقال تلحق بنت الزنا بابنة النسب ويكون آثما في الفعل، أما من جهة النسب فهي منسوبة إليه وهو وهي ابنته ولو كان الزنا حراما؟ نعم. يقول وقد استدل جمهور العلماء على تحريم هذا لعموم قوله وبناتكم فإنها بنت
تدخل فتدخل في العموم كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل. وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها لأنها ليست بنتا شرعية، فكما لم تدخل في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم فإنها لا ترث بالإجماع، فكذلك لا تدخل في هذه الآية والله أعلم.
نعم. هذا قياس مع الفارق، لأن الإنسان قد يكون له من صلبه ونسب شيء لا يحل له أن يتزوج بها ومع ذلك قد ترث وقد لا ترث، فمسألة الميراث هذه مسألة أخرى. أما مسألة الأنساب وهذه مسألة عظيمة، هذه مسألة عظيمة. فبنت الابن لا ترث من الجد، لا ترث ولا يجوز أن ينكحها، وقد ترث من الجد ومع ذلك لا يجوز له أن ينكحها، فمسألة الميراث هذه مسألة أخرى. فما ذهب إليه الجمهور هذا هو الذي يتعين المصير إليه، من أنها بنت له في حكم البنات ولا يجوز له أن يتزوجها أبدا. نعم. نعم. الله أعلم، هو أدرى هنا يقول اقتحم الشيئين في إباحتها شيء في إباحتي. نعم.
قال وقوله تعالى
إما أنه يوافق الجمهور يعني في هذا أو أنه يكون يعني اجتهد في الإلحاق هنا، وهذا في الشهاد يعني قياس مع الفارق. نعم.
وقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، أي كما يحرم عليك أمك التي ولدتك كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك. ولهذا روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث مالك بن أنس رضي الله عنه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرضاعة تحرم من الولادة، وفي لفظ لمسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وقال بعض الفقهاء كل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاعة إلا في أربع صور، وقال بعضهم ست صور هي مذكورة في كتب الفروع، والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك لأنه يوجد مثل بعضها من النسب، وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر، فلا يرد على الحديث
فلا يرد على الحديث
شيء أصلا البتة، ولله الحمد وبه الثقة.
نعم. هذه مسألة خلافية، وهل يستثنى من هذا الحديث شيء؟ بعض العلماء يرى استثناء صور، والحافظ ابن كثير هنا يقول والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك، وأن الحديث على عمومه إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فالأب من الرضاعة كالأب من النسب، والعم من الرضاعة كالعم من النسب، والخال من الرضاعة كالخال من النسب، تماما هات هذا الولد واجعله في هذه الأسرة واللي يمشي على الأسرة يمشي عليه. هذا الولد رضع من امرأة صار ابنا له، كل ما يكون للإخوة هؤلاء يكون له، فهو واحد من هذه العائلة، وجميع المحرمات تكون محرمات عليه. لكن نعلم أنه لا يؤخذ باللوازم هنا، بمعنى أن التحريم إنما يختص فقط بمن رضع. فمثلا لو أن هذه البنت التي رضع معها هذا الولد أراد أن تتزوج أخت من رضع، أخ من رضع، فلا بأس ولا حرج. ما يقال بما أنه صار أخا لهذه البنت، إذن هذه البنت تكون أختا لأخيه. لا، هذا فقط في من رضع، وعلى الثدي الذي رضع منه وعليه. فالبنت التي رضع معها من هذه المرأة، البنت لا تنتقل إلى أسرة الولد، الولد هو الذي ينتقل إلى أسرة البنت. فالحكم في من رضع والمعتبر الثدي الذي رضع منه. مثلا امرأتك مثلا أرضعت ولدا، يبقى نجيب الولد هذا نضعه في أسرتك خلاص، ليجري على كل أولادك، يجري على هذا الولد. فمثلا الولد هذا رضع مع زينب بنتك، وفي أولاد لك آخرون، فهل هذا الولد يتزوج من مريم اللي هي البنت الكبيرة؟ لا. يتزوج من حفصة البنت الصغيرة؟ لا، صار أخا لكل هؤلاء. بل أولاد الرجل من زوجة أخرى يصبحون إخوة له، كما قلنا يصبح واحدا من هذه الأسرة. طيب، لكن هل البنت هذه اللي هي زينب تحرم على إخوة هذا الولد؟ لا. ليه؟ لأنها لم ترضع من ثدي أمه، لم ترضع من ثدي أمه. يبقى العبرة هنا الثدي اللي هنا، الثدي اللي هنا، فيصبح أخا للجميع. أما هي ما تصبح أختا لهذا لإخوة هذا الولد الذي رضع. ولهذا يمكن لأي أخ من هؤلاء أن يتزوج منها أو من غيره. أما هو يحرم عليه البنت التي رضع معها وغير البنت التي رضع معها. وليس أن التحريم قاصر فقط على البنت التي اجتمع معها على الثدي، لا، لا يعنينا الاجتماع، يعنينا الثدي. ثم من خلال هذا الثدي تنتشر الحرمة عن طريق لبن الفحل. نعم. هل واحد نزوج أخته من أب لامرأة أخرى؟ الجواب لا. أو تزوج أبوه امرأة أو اثنين وثلاثة وأربعة، ما يتزوج، ما يجوز له أن يتزوج بأي بنت أنجبها وأبوه من غير أمه، كذلك هذا من الرضاع. فخلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ضابطا جامعا مانعا، فقال إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، رضاعة تحرم ما تحرم الولادة. نعم. لا، لا، هذا فقط، هذا فقط في النكاح وكذا، والتحريم من جهة المحرمية. أما الميراث لا، الرضاعة ما يرث. لا، أي نعم سيأتي. نعم. نقول إيه؟ ما نقول يعني يا أشرف، ما يقول. نعم.
قال ثم اختلف الأئمة في عدد الرضعات المحرمة.
ما تلغز بها يعني يكون لغز. نعم.
ثم اختلف الأئمة في عدد الرضعات المحرمة، فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد الرضاع لعموم هذه الآية.
يحرم مجرد الرضاع، يعني مجرد الرضاع يحرم لعموم هذه الآية، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، يبقى أطلق مجرد الرضاع يحرم. نعم.
وهذا قول مالك، ويحكى عن ابن عمر، وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري، وقال آخرون لا يحرم أقل من ثلاث رضعات، لما ثبت في صحيح مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان. وقال قتادة عن أبي الخليل وساق بسند عن أم الفضل قالت قال رسول الله
لم تحرم المصة والمصتان، حرمت الثلاث. وقال آخرون لا يحرم أقل من ثلاث رضعات، لما ثبت عند مسلم لا تحرم المصة ولا المصتان. ماذا بعد المصة والمصتان؟ بعد المصة والمصتين الثلاث، فقالوا بالثلاث. طيب، وقال قتادة
وقال قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان والمصة ولا المصتان. وفي لفظ آخر لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، رواه مسلم. وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبو عبيد وأبو ثور، وهو محكي عن علي وعائشة وأم الفضل وابن الزبير وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير رحمهم الله. وقال آخرون لا يحرم أقل من 5 رضعات، لما ثبت في صحيح مسلم من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة نحو ذلك. وفي حديث سهلة بنت سهيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة 5 رضعات، وكانت عائشة تأمر من تريد أن يدخل عليها أن يرضع 5 رضعات. وبهذا قال الشافعي وأصحابه ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر.
وهذا القول هو الصحيح. أما المطلق والعموم أمهاتكم التي أرضعنكم فإن هذا مخصوص بالنصوص، فإن النبي قال لا تحرم المصة والمصتان، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان فيما أنزل عليه من القرآن 10 رضعات يحرمنا، ثم بعد ذلك نسخت إلى 5 رضعات، فدل هذا على تخصيص هذا العموم. طيب، يبقى هذا الدليل الأول. الدليل الثاني في وهو قول من قال بأنه لا يحرم أقل من 3 رضعات نظرا للنص لا تحرم المصة والمصتان، فأخذ بالمفهوم، قال إذا ما كانت تحرم المصة والمصتان فتحرم 3. ويقال هذا أيضا ليس صريحا في هذا، ليه؟ النبي يريد أن يقول فقط حكما يتعلق بهذا، فيقول لا تحرم المصة والمصتان، لكن لا تحرم 3، لا، لابد من نظر النصوص الأخرى، لو لم ترد نصوص أخرى يقال بهذا، أما إذا ورد نصوص أخرى كالخمس فإن هذا لا يصلح معارضا، غاية ما فيه النص على ما ذكر أن المصة لا تحرم وأن المصتان ما تحرم فقط، لا يجوز لك الدرهم من الربا ولا الدرهمان، معنى ذلك يجوز لك 10 من الدراهم في الربا، ما يجوز لك لا الدرهم ولا الدرهمان. فهذا ليس صريحا في التحريم، فيلجأ إلى النص الذي يحرم وهو الخمس، فطالما أن الخمس هذه حديثها صحيح فيصار إليها يصار إلى أعلى عدد ورد، فالعدد الوارد أعلى عدد ورد في التحريم هو 5 رضعات، وهي التي قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، فتحرم 5 رضعات. وهل هناك قيد لهذه الرضعات يقال مشبعات أو متفرقات؟ الكلام نعم، متفرقات نعم، أما مشبعات فهذا لا يتوصل إليه، ما تدري الولد شبع ما شبع، فالاعتبار هنا بالرضعة، والرضعة لا تكون رضعة إلا إذا تفرقت عن رضعة أخرى، والرضعة المعتبرة هنا الرضعة في العرف. فمثلا لو أن شيئا آلمه فترك الثدي ثم عاد، أو أن الأم تنتقل من مكان فخرج ثديها فأعطته مرة ثانية، لا يقال كلما ترك الثدي حسبت رضعة، وبالتالي كان ينتهي من الخمس في دقيقة واحدة أو في دقيقتين، لا، إنما الرضعة المعروفة رضع ولدك، ترضع الولد وتنيمه وكذا، هذه رضعة، أو تتركه وتقوم، هذه رضعة. نعم.
قال ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور.
هذا بالنسبة للعدد، ما مضى بالنسبة للعدد. طيب، بالنسبة للسن، هل يشترط في الرضاعة سن معين به وعليه يترتب الحكم وبعده لا يترتب الحكم؟ نعم.
ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور. وكما قدمنا الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة عند قوله يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة.
نعم، هذا قول الجمهور وهو القول الذي يتعايد المصير إليه، فلا يحصل تحريم بعد الحولين، لأن الله عز وجل قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، فهذا تمام رضاعة، فما يقع بعد الحولين لا يعتبر به، ما يقع بعد الحولين لا يعتبر به. وقد قال سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، 30 شهرا، 30 شهرا، والحمل هنا 6 أشهر، لأن الله ذكر والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، حولين كاملين وهي 24 شهرا، يبقى 6 أشهر وهي أقل مدة للحمل. ولهذا إذا ولدت المرأة قبل 6 أشهر فإنه يكون ولد زنا، أما إذا تم لها 6 أشهر فهو للفراش، فهو للفراش. فهذه 30 شهرا، 6 وحولان، بعد ذلك لا رضاعة، فإذا رضع بعد الحولين فلا يترتب على ذلك شيء. وهذا واضح جدا جدا، بيد أن الذي يشكل على ذلك حديث سالم، وحديث سالم سهل جدا كما قضت بذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا أن ذلك إنما كان لسالم خاصة، فتكون قضية عين، قضية عين لا تصلح تخصيصا لهذه الأدلة. ولا يقال أيضا قضية حال كما ذهب بعض أهل العلم أن من كان في حال سالم فإنه يأخذ حكم سالم ويفعل ما فعل سالم، إنما يقال هذه كانت لسالم خاصة، هذه كانت لسالم خاصة. ومثل هذه لا تعارض الأدلة الواضحة البينة في هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قال ما أنبت اللحم وأنشز العظم فذاك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. يعني في الصغر إذا كان في الحولين، يعني بحيث أن يدخل عليه بعد ذلك، مثل ما إذا أردت المرأة أن تحرم هذا على نفسها فإنها ترضع منها من أختها فتصبح هي خالة لها له، فبعد ذلك إذا أراد أن يدخل عليها تدخل عليها لأنها أم من الرضاع. نعم، مش يرضى أن يدخل عليها كلما دخل عليها كبير تقول له روح ارضع 5 رضعات وتعالى، لا يدخل، لا يعني بعد ذلك يعني. نعم، هذا إذا صح يعني. نعم، رد عليها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الإيه في الكبير إذا صح أن هذا مذهبها فسهل، يبقى هذا محمول على أنها كانت ترى ما يرى سالم، لكن جاء عند مسلم أظن أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضضنا عليها في ذلك. نعم، المعتبر الحولين حتى لو حصل الفطام قبله، حتى لو حصل الفطام، الفطام ده نسبي، لكن المعتبر أن يقع الرضاع في الحولين، إذا وقع الرضاع في الحولين ترتبت الأحكام. نعم.
واختلفوا هل يحرم لبن الفح الفحول؟
هي بأثر عائشة، وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يرضع أو أن يرضع 5 رضعات، إن كانت هي ترى هذا المذهب فواضح، كانت ترى هذا المذهب، لكنها محجوجة بهذا، فهو فهمها رضي الله عنها من قصة سالم، لكن صح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أنكرن ذلك عليه. نعم.
واختلفوا هل يحرم لبن الفحول كما هو قول الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم، أو إنما يختص الرضاع بالأم فقط ولا ينتشر إلى ناحية الأبي كما هو قول لبعض السلف، على قولين تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير.
نعم، والأدلة دلت على أن هذا ينتشر، على أن هذا ينتشر، لأن العم من الرضاعة عم كالعم من النسب، وهذا ما يكون إلا لوجود لبن الفح وتأثير لبن الفح، لأنه منين يأتيها عمها من الرضاعة؟ منين يأتيها العم؟ إذا كان الأمر خاص بالأم، أبناء الأم، منين يأتي هذا تحريم العم؟ قد جاء في الصحيحين ما يدل على ذلك في حديث عائشة. نعم.
قال وقوله وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم.
طيب نكتفي بهذا. أخواني أمهات النساء. من؟ من في لا خلاص انسى سيدة عائشة، انسى عائشة بقى رضي الله عنها. خلينا على الأصل، ما تلخبطش راسك، خلينا على الأصل. نعم.
قال مبدأ الزام عن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمه سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبا سائر وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة. وقلنا لعائشة والله ما نرى هذه إلا رصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم الفرس، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائد.
إينا. معنى ذلك أن الصحابة يستعملون العموم والخصوص فمن هذا ومن هذا أخذ علم أصول الفقه من طريقة الصحابة رضي الله عنه في الفهم. فتقول أم سلمة ما نرى هذا إلا خاصا بسالم. نعم. خاصة لسلم أو إيه؟
وأما خبر عائشة في رضاعة سالم فلا يطلع أن يكون أو خاصة لسالم وحده. فقالت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان رضاعة سالم خاصة لسالم الذي يضاف
إليه. نعم. نعم. الإيه؟ تنازعوا في مسألة الرضاع الكبير، تنازعوا، فمن من يقول إلى 6 أشهر ومن من يقول إلى 3 سنوات. فقول الفقهاء زي الأحناف وكذا ما تجاوز 3 سنوات، ما تجاوز 3 سنوات. أما من جعلها بقى رضاع الكبير أيا كان مستدلا بهذا فهو قول من رأى أنها قضية حال، يعني من يرى أنها قضية حال، حال بمعنى هذا من الفقهاء المعتبرين يعني لا من أهل الظاهر، قضية حال بمعنى من كان في حال على حال سالم فإنه يرضعه ولو كان أكبر من ذلك. من تجاوز السنتين ما اتفقوا على أن هذا يكون مطلقا، بعضهم يجعل 6 أشهر بعضهم يجعل 3 سنوات. إيه نعم. نعم. يعني إذا خلاف اللي عند الفقهاء، يعني خلاف الفقهاء ما تجاوز 3 سنوات. ولهذا الذين يقولون بأن الرضاع الكبير يدل عليه مذهب أبي حنيفة هذا ليس بصحيح. مذهب أبي حنيفة لما كان يرى 2.5 سنين ما يرى الكبير إلى يعني ما بعد البلوغ أو إلى البلوغ، لا يقول وزفر إلى 3 سنوات. نعم نعم. ما هو هذا لما يكون في الحولين؟
وقال وكان قبل الفطام.
لا، المراد يعني الفطام الذي حده الشارع، الفطام الكامل الكامل، مش كلما فاطمة امرأة تعلق بها الحكم، لا، إنما الكامل ما هو؟ ما هو ده يساوي والولدات يرضعن أولادهن حولين كمان لمن أراد أن يتم رضاعه. إلى الإحالة على الرضاع الكامل المشروع. أما دي أحوال نساء، ممكن امرأة تلد وبعد شهر ما ترضع خلاص، هل يقال التحريم بهذا الشهر؟ لا، الفطام ليس الخطاب لواحد معين، خطاب للأمة لمن أراد أن يتم رضاعه. فهنا المعلق على الكامل الذي أحال الله عز وجل عليه، وهو لمن أراد أن يتم الرضاعة. نعم قبل ليه؟ ما لا، هذا ضعيف، ولا يكون الحكم هذا خاص بكل امرأة، كل امرأة يعني حسب الولد. إذا حصل الولد فطم على سنة يبقى حصل تعلق به الحكم، لا، إنما الحكم للأمة كلها. ما الحكم الذي للأمة المتعلق بالأمة الذي إذا وقع فيه الرضاع ثبت التحريم؟ ثبت التحريم ما كان إلى الحولين، بعد الحولين لا يثبت حكم فيه. إنما رواية الفطام مفسرة بالآية. نعم.